بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، في هذه المجالس التي يحبها الله ويرضاها. هذه المجالس مجالس العلم التي هي من أفضل الأعمال بعد الفرائض. أسأل الله أن تكون هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها في موازين حسناتنا يوم القيامة. وكالعهد معكم في مثل هذه الليلة نتدارس سوية في شرح كتاب الأربعين النووية. ولله الحمد والمنة والفضل، قد وصلنا إلى الحديث كم؟ التاسع. الحديث التاسع، فليتفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وكما اعتدنا معكم في شرح هذه الأحاديث أننا نبدأ بترجمة لراوي الحديث، وفي بعض الأيام نطيل في بعض سير بعض الصحابة. وهذا الحديث كما تعلمون وكما سمعتم هو أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. في كتب السير اختلف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه قبل إسلامه على أقوال كثيرة. اختلف على اسمه، فقيل عبد شمس ابن صخر، وقيل عبد عمرو ابن عبد غنم، وقيل غير ذلك، حتى ذكرت في بعض كتب السير أنه اختلف في اسمه بعد إسلامه على أقوال أيضا، وأشهرها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. وقد روي عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس ابن صخر. يقول: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس ابن صخر، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن. وأيا كان اسمه رضي الله عنه فقد غلبت ماذا؟ الكنية على اسمه. قد غلبت كنيته على اسمه، فأبو هريرة هي الكنية التي يكنى بها، ولا يعرف إلا بها، ولا يعرف إلا بأبي هريرة رضي الله عنه. وإذا أطلقت أو إذا قيل أبو هريرة فلا يعرف إلا من؟ إلا عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وتعلمون أنه روى أن سبب الكنية بأبي هريرة أنه كانت معه هرة، كانت معه هرة، وكان يرعى غنم أهله، وكانت له هرة صغيرة فكان يضعها في الليل فوق الشجرة، كان يضعها في الليل فوق الشجرة، فإذا كان النهار أخذها وذهب بها معه إلى رعي الأغنام ولعب بها، فكني بأبي ماذا؟ بأبي هريرة. ولا بأس، لا بأس من أن الإنسان يتخذ بعض الحيوانات في منزله أو معه كالقطط والعصافير أو الطيور، ولكن عليه أن ينتبه، فإن امرأة دخلت النار بسبب هرة، وكذلك امرأة بغي دخلت الجنة لأنها سقت كلبا وسقته، وكان هذا العمل خالصا، وبهذا الإخلاص أدخلها الله عز وجل ماذا؟ الجنة. فينبغي على المرء الذي يتخذ في بيوته بعض الحيوانات أو بعض الطيور أن ينتبه لها وأن يطعمها وأن لا يتركها تجوع فتموت، فإنه يأثم على ذلك. وليحذر المسلم من اتخاذ الكلاب، من اتخاذ الكلاب في المنازل، وإلا ما أذن بها الشرع. ولهذا إنك لتأسف ولتحزن عندما ترى بيوت المسلمين وأبنائهم وبناتهم يتخذون الكلاب معهم دخولا وخروجا إلى منازلهم، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبا ولا صورة. ومع ذلك ما يحدث منها من بعض النجاسات، فينبغي على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر. وهذا ليس موضع لبسط هذا الأمر، وإنما ذكر لأنها مرت معنا سبب تسمية هذا الصحابي بأبي هريرة. إسلامه وصحبته، أسلم أبو هريرة رضي الله عنه عام خيبر في المحرم سنة 70 من الهجرة، وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هو أيضا، قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. وكما شهد غيرها من المشاهد بعدها، وبذلك قد حاز أبو هريرة رضي الله عنه فضل الجهاد في سبيل الله تعالى إلى شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم، أي منذ أن أسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وهي مدة تزيد عن 4 سنين. المدة قد تكون قليلة، صح؟ قليلة. وأسلم متأخرا، بل في بعض كتب السير أن أبا هريرة قيل أنه أسلم بعد عمر 31 سنة، لكن انظروا إلى العلم الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم ليس بالعمر، العلم ليس بالعمر. لا تقول قد بلغت في العمر يعني عتيا كبيرا، لا ينفع لله، تتعلم حتى لو كنت كبيرا في السن. صحيح أن العلم في الصغر أقوى، لكن انظر معنا الآن، أبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا في عمره، ولم يمضي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا كم؟ 4 سنين كما قيل في بعض كتب السير، ومع ذلك كان من أكثر رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لازمه فيها ملازمة تامة، وفرغ نفسه فيها للأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينتقل مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ينتقل، ويذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يذهب، لا ينفك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا. ولم يشغله لا بيع ولا تجارة عن مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اتهم بسبب كثرة رواية الحديث، كان يحدث فاتهم وقالوا كلاما، وهذا يقال في كل أهل العلم، فإن أعداء العلماء من الصحابة ومن السلف بل حتى من عصرنا هذا، فإن شياطين الإنس وشياطين الجن هم أشد أعداء لمن؟ للعلماء، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، حتى أنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. أي أن الذي يتهمه بالكذب وأنه يتكلم عليه وأنه يأتي بأحاديث من عنده، فإن موعده متى؟ يوم القيامة مع الله عز وجل. وكما قال عن نفسه: إنني امرؤ مسكينا لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. فكان المهاجرين اشتغلوا بالتجارة، والأنصار اشتغلوا بمزارعهم، وأبو هريرة رضي الله عنه اشتغل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. فأبو هريرة رضي الله عنه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قوي الثقة به، يتقرب إليه بما يرضيه صلى الله عليه وسلم، كان يفرح لفرح الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحزن لحزن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسوءه النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من أقرب الناس إليه. فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي أنها سبت وشتمت، فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى أن يتعدى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان أقرب قريب. قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. انظروا إلى هذه الرحمة، هذه الرحمة وهذا البر مع الأم حتى وهي ماذا؟ مشركة. لا تقول: أنا أمي مشركة، أتركها تذهب نار جهنم. لا، ادعوها إلى الإسلام، بين لها محاسن الإسلام، وليس فقط قد تكون الأم، بل قد تكون الأم من هذا البلد، من بلد التوحيد مثلا، ولكنها مثلا لا تحب الاستقامة مثلا بسبب ما سمعت ورأت من هؤلاء الحزبيين وما فعلوا وما فجروا وما فخافت على ابنها مثلا، فأنت عليك أيها المسلم أن تبرز لها محاسن ماذا؟ الإسلام، محاسن الدين، وعليك أن تتخلق بأخلاق الدين وبخلق النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع من؟ مع أهلك، فإنهم إذا رأوا هذا التعامل ورأوا هذه الأخلاق التي تتخلق بها ورأوا تعاملك معهم بالليل والنهار، فإنهم يحبون السنة، بل قد يجعلون أبناءهم الآخرين أن يذهبون معك لطلب هذا العلم، فإن العلم رحمة. العلم ماذا؟ رحمة، رحمة عليك، ورحمة على من؟ على أهلك، وغايته الرحمة ونهايته ماذا؟ الرحمة، وهي ماذا؟ وهي الجنة. هذا هو العلم، هذا هو العلم. إذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فخرجت مستبشرا فرحا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب، أي رجع إلى بيته، ووصل إلى باب بيته فإذا هو مجاف، يعني ليس مغلقا محكما. فسمعت أمي خشف قدمي، أي صوت قدمي وأنا أمشي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، مكانك يا أبا هريرة، أي لا تدخل. وسمعت خضخضة الماء، أي صوت الماء، لأنها كانت ماذا؟ تغتسل. فاغتسلت أم أبي هريرة، ثم لبست درعها وملابسها وفتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك. وهذه نعمة عظيمة من وبر عظيم ورحمة في قلب أبي هريرة رضي الله عنه على أمه. وهدى الله عز وجل أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يدع فرصة لخدمته صلى الله عليه وسلم إلا اغتنمها. وقد ورد عند البخاري أحاديث كثيرة، ومنها أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يمشي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء للوضوء بالإداوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من هذا؟ يعني من الذي يمشي؟ قال أبو هريرة، قال: أنا أبو هريرة. قال: أبغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت. ومنه أيضا ما رواه مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرف ما في وجهي من الجوع، فقير مسكين. وهذا كان حال من أكثر الصحابة، وقبلهم حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصرف ما في وجهي من الجوع، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. فدخلت معه البيت فوجدت لبنا في قدح، فقال: من أين لكم هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه: من أين لكم هذا؟ قيل: أرسل به إليك فلان. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصفة فادعهم، أي نادي من؟ أهل الصفة. وكان أهل الصفة كما يسمون أضياف الإسلام، لا أهل ولا مال، لا لهم أهل ولا لهم مال. يقول: إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أرسل بها إليهم جميعا، لأن النبي لا يأكل الصدقة. وإذا أتت إليه هدية أصاب النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا، والباقي أعطاه لهؤلاء أهل الصفة لأنهم أهل فقر. أبو هريرة رضي الله عنه ماذا قال؟ كان يعني اشتد به الجوع في ذلك الوقت أو في هذا الوقت. يقول: فساءني إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إياي لأهل الصفة. لماذا؟ يقول: قلت: كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، يعني يريد أن يشرب لوحده شربة كثيرة من هذا اللبن ليتقوى بها. وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يقول أبو هريرة: وما يعني اللبن قليل وأهل الصفة كثير. ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بد، يعني لابد أن أذهب. فأتيتهم فأقبلوا مجيبين جميعهم، فلما جلسوا قال: خذ يا أبا هريرة فأعطهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: خذ اللبن وأعطهم واحدا واحدا. فجعلت أعطي فيشرب حتى يروي، حتى أتيتهم جميعا ناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم اللبن في آخر الأمر، فرفع رأسه إلي متبسما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: فاشرب. فشربت. فقال: فاشرب. فشربت. فقال: فاشرب. فشربت. فما زال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اشرب. فأشرب حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا. فأخذ، ثم ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وشرب. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من علماء الصحابة وفضلائهم. قال الذهبي رحمه الله: وكان أبو هريرة من أوعية العلم مع الجلالة والعبادة والتواضع، وكان متواضعا كريما، وكان بارا بأمه، كان بارا بأمه. كان أبو هريرة رضي الله عنه بارا بأمه، وكان من بره بها اصطحابه لها في الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مشركة، أي كانت مشركة، ما تركها وذهب لوحده، بل من بره بأمه أخذها معه وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن تؤمن بالله وتؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حقق الله تعالى هذا الرجاء، حيث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب أبو هريرة، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، فدعا كما مر معنا قبل ذلك. ومن بره أيضا يقول: خرجت يوما من بيتي، خرجت يوما من بيتي إلى المسجد فوجدت نفرا، فقالوا: ما أخرجك؟ قلت: الجوع. فقالوا: ونحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما جاء بكم بهذه الساعة؟ فأخبرناه، فدعا بطبق فيه تمر. انظروا إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا فقيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة أنها لم يوقد النار في بيته كم؟ بالشهر والشهرين، ومع ذلك كان كريما، وكان يعطي لأنه كريم، ليس كبعض الناس في هذا الزمن أنعم الله عز وجل عليه بالمال وبالنعم ويبيت وجاره ماذا؟ جوعا. لماذا؟ لأن الناس أصبحت لا تعرف الجيران، أصبحت الناس يسكنون في مسكن واحد لكنه لا يعرف الجار المقابل ولا الجار الذي فوقه، وهذه والله مصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر أن جبريل كان يوصيه ماذا؟ يوصيه بالجار. يقول: فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما جاء بكم بهذه الساعة؟ فأخبرناه، فدعا بطبق فيه تمر، فأعطى كل رجل منا تمرتين، فقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء، فإنهما ستجزيانكما في هذا اليوم. يقول: فأكلت تمرة. أبو هريرة يقول: أكلت تمرة وخبأت الأخرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، لما رفعتها؟ قلت: لأمي. وهذا بر بأمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها وسنعطيك لها تمرتين. ومن بره بأمه أيضا ما روي عن ابن شهاب الزهري أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه. لماذا؟ لأنه كان يصحبها في حياتها. وقد روي عنه في طلب الدعاء لأمه بالإيمان أنه قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم لنا أو إلينا. قال: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. الحديث. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث من دلائل النبوة، وهذا الحديث من دلائل النبوة، فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الناس، وقد شهر الله ذكره بما قدره أن يكون من روايته ومن رواية هذا الحديث. ومن علمه روى الحاكم أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله عن شيء في مسألة، فقال زيد: عليك أبا هريرة، فإني بينما أنا جالس وأبو هريرة وفلان، أي كم؟ ثلاثة كانوا جالسين أين؟ في المسجد. وانظروا إلى اغتنام الفرص وإلى ذكاء هذا الراوي أبو هريرة رضي الله عنه. يقول زيد: كنا بينما أنا جالس وأبو هريرة وفلان، أي رجل ثالث، في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكر الله، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا، فقال: عودوا للذي كنتم فيه. قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة. زيد بن ثابت والصحابي الآخر دعوا الله عز وجل، وأبو هريرة لم يدعو ما زال. قال: دعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة بعدهم فقال: اللهم إني أسألك مثل الذي سألك صاحباي هذان، يعني نفس إيش الدعاء، وأسألك علما لا ينسى، وأسألك علما لا ينسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. فقال زيد، يقول في الحديث: فقلنا: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علما لا ينسى، فقال: سبقكما بها الدوسي، فإنما هي فرص واستغلال. طالب العلم قد يوفقه الله عز وجل للقاء عالم من العلماء، قد يوفقه، قد يسافر إلى مكان أو كذا فيقابل من عالم دون موعد مسبق، فعليه أن ماذا؟ أن يستغل هذا اللقاء، عليه أن يستغل هذا اللقاء. وتجد بعض طلاب العلم الذين من الله عليهم بالبركة والفهم والنشاط، تجده معه كراسة صغيرة أو دفترا صغيرا يقيد فيها بعض الإشكالات، أو يقيد فيها بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة، ويضعها في جيبه ذهابا وإيابا، فإنه قد يوفق إلى عالم من العلماء مصادفة دون موعد، قد يذهب إلى المدينة، قد يذهب إلى الرياض، قد يذهب إلى كذا، فيجد عالما فيكون جاهزا للاستفادة من هذا الوقت. قال ابن عبد البر: كان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أبا هريرة رضي الله عنه، وكان يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنصار. كما ذكرت في بداية السيرة أن المهاجرين اشتغلوا بالتجارة، وأن الأنصار اشتغلوا بحيطانهم بمزارعهم، وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بأنه حريص على العلم والحديث. قال البخاري: روى عن أبي هريرة نحو 800 من أهل العلم، 800 من أهل العلم، وكان أحفظ، يقول البخاري، وكان أحفظ من روى الحديث في عصره. في عهد مروان بن الحكم، كما عند الحاكم الكاتب الذي كان يكتب للأمير مروان بن الحكم أمير المدينة في ذلك الوقت، قال إن مروان دعا أبا هريرة، أمير المؤمنين دعا أبا هريرة وأقعد الكاتب خلف السرير، أي أن أبا هريرة لا يعرف أن الكاتب موجود. وقال مروان: سنسأل أبا هريرة وأنت أكتب ما يقول من. نعم، يقول: فجعلوا يسألون أبا هريرة وأنا أكتب. أبو هريرة يسرد الأحاديث وأنا أكتب. ثم بعد ذلك مرت سنة، رأس الحول سنة كاملة، ثم استدعوا أبو هريرة إيش مرة أخرى وقالوا للكاتب: ماذا؟ كن في مكان لا يراك من؟ أبو هريرة. يقول الكاتب: فكان أبو هريرة رضي الله عنه يسرد الأحاديث وأنا أتابع ما سجله متى؟ في السنة الماضية. يقول: لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا، وهذا من شدة ماذا؟ حفظه. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا أبا هريرة، إن كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. كان أبو هريرة رضي الله عنه واحدا من علماء الصحابة رضي الله عنهم الذين تحملوا أمانة الدعوة وتبليغ العلم الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نشيطا في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان الناس يحتاجون إلى علم أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روي عنه أنه قال: وأيم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا. ثم تلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآيات. وكذلك قال عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وروى الهيثمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف بها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، لذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دعوة طيبة ورائعة من أبي هريرة رضي الله عنه ليبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث لا دينارا ولا درهما، وإنما ورث هذا العلم، وإنما ترك لهم الكتاب والسنة وما اشتمل عليه من أنواع الهدى والمعرفة والفلاح. وكان أبو هريرة رضي الله عنه دائم السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت الأسئلة كما قيل مفاتيح العلم. الأسئلة هي مفاتيح العلم، فإن أبا هريرة كان من المكثرين للأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يرى أنه محتاج للسؤال طلبا للعلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من القلائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين امتد بهم العمر إلى ما بعد سنة 50 من الهجرة، واحتاج الناس إلى علمهم، وإلى الرجوع إليهم فيما أشكل عليهم من أمور. ولما كان من أكثر الصحابة حفظاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعاً له، كان حرياً أن يقبل عليه طلاب العلم وحماة الدين من صحابة وتابعين رضي الله عنهم، حيث روى عنه كثير من الصحابة، من كبار الصحابة ومن صغار الصحابة رووا عن أبي هريرة رضي الله عنهم كزيد بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنها وغيرهم من الصحابة ممن روى عن أبي هريرة. كذلك تتلمذ على أبي هريرة رضي الله عنه المئات من التابعين رضي الله عنهم، وقد توفي رضي الله عنه سنة 57 وهو ابن 78 سنة، وكانت الوفاة كما قيل في كتب السير بالمدينة المنورة، وقيل بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع، وكان ممن ذهب في جنازته ورضي الله عنه عبد الله ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما. هذه ترجمة لا أقول مطولة ولا أقول مختصرة لراوي الحديث، وإنما نذكر في أحاديث الأربعين النووية سير الصحابة، لأن الإنسان إذا ذكر بسير الصحابة وعرف ما كانوا يعملون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ترفع الهمم وتقوي القلوب، ونتأسى بهم وبعلمهم وبأخلاقهم وبدعوتهم. فمن أجل هذا ذكرت هذه السيرة، ولعلنا نعيد مرة أخرى قراءة الحديث ونشرحه شرحا مختصرا. تفضل.
أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذه الجملة هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه دخل فيها الأمر بفعل كل مأمور، دخل فيها الأمر بفعل كل مأمور به على قدر الطاقة وعلى قدر ماذا؟ الاستطاعة. وكذلك دخلت في هذه الجملة النهي عن الإتيان أو الإقدام على كل منهي عنه مطلقا وبدون تقييد. قال: ما نهيتكم عنه ماذا؟ فاجتنبوا. هل قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا ما استطعتم؟ لا، قال: فاجتنبوه، ما قال: ما استطعتم، وإنما أطلق، لأن المناهي كما قال أهل العلم تروك، والتروك مستطاعة، يستطيع الإنسان أن يترك. إذا قلت له دع أو اترك يستطيع، لو قلت له هذا محرم يستطيع أن يتركه، لو قيل له إن هذا محرم يستطيع أن يتركه، لكن الأمر قد يستطيع وقد إيش؟ لا يستطيع. قد يقال له صلي وعليك أن تصلي قائما، يقول: أنا لا أستطيع الوقوف. فإذا يصلي كيف؟ بقدر ماذا؟ الاستطاعة. فهذا هو الفرق بين أن الأمر قيد بالاستطاعة وأن النهي لم يقيد بالاستطاعة. وقال أهل العلم: والمنهي عنه قسمان. المنهي عنه كم؟ قسمان. منهي عنه للتحريم، منهي عنه للتحريم أي محرم، ومنهي عنه للأفضلية يعني يكون النهي فيه للكراهة، يكون النهي فيه لما؟ للكراهة. وما كان للتحريم فيجب فيه ماذا؟ الاجتناب. ما كان للتحريم فيجب فيه الاجتناب، وما كان للكراهة فيستحب فيه الاجتناب، يستحب فيه الاجتناب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هو مثل قول الله عز وجل وما آتاكم من؟ الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، إذن الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو إيش؟ مستحب. والمكروهات منها ما هو محرم، يعني لا ينبغي لك أن تأتي به، ومنها ما هو مكروه، مثل الشرب النهي عن الشرب قائما، جاء النهي عن الشرب عنه عن القيام، لكنه جاء بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش فعل ذلك وأنه شرب قائما، وجاء كذلك عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما، فدل على أن شرب الإنسان جالسا هو المطلوب وهو الذي ينبغي عليك أن تفعله، ولكنك لو شربت قائما ليس بحرام. طيب، هنا مسألة ذكر أهل العلم ولعلي أذكرها سريعا. اختلف العلماء في مسألة، وذكرها من باب أن طالب العلم يستفيد، يطول الكلام عليها لكنها مختصرة، هل منزلة النهي أعظم أو منزلة الأمر؟ أيهما أعظم؟ يعني فهمتم المسألة؟ يعني أنك نهيت أن تفعل لا تفعل أو افعل، أيهما أفضل، الأمر أم النهي؟ يعني هل الانتهاء عن المنهيات أفضل أم فعل الأوامر والإتيان بها الأفضل؟ اختلف العلماء على هذا على كم قول؟ على قولين. القول الأول قال أهل العلم أن الانتهاء عن المنهيات أفضل من فعل الأوامر، أن الانتهاء عن المنهيات أفضل من فعل الأوامر، واستدلوا عليه بأدلة منها هذا الحديث بأنه أمر بالانتهاء مطلقا، فقالوا الانتهاء فيه كلفة، يعني فيه كلفة شديدة على النفس، لأنها أشياء تتعلق بشهوة المرء، حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فالانتهاء عن المنهيات أفضل. إذن هذا القول إيش الأول؟ وهو الانتهاء عن المنهيات أفضل من فعل الأوامر. وقال جماعة بل إن الأمر أفضل، يعني امتثال الأمر أفضل وأعظم منزلة، واستدلوا عليه بأدلة منها أن آدم عليه السلام أمرت الملائكة بالسجود له فلم يسجد إبليس، يعني لم يمتثل الأمر فخسر الدنيا والآخرة، فصار ملعونا إلى يوم يبعثون، وثم هو في النار أبد الآبدين، وهذا لعظم الأمر. قالوا وآدم أكل من الشجرة التي نهي عنها ولا لا؟ وهذا ماذا، نهي ولا أمر؟ نهي. انظروا للاستدلال، قال وآدم أكل من الشجرة التي نهي عنها فغفر له بذلك، تاب إلى الله عز وجل وغفر الله له، فهذا أمر فلم يمتثل، فهذا أمر، إبليس أمر فلم يمتثل فإيش؟ فخسر، ذلك فعل المنهي عنه. وآدم عليه السلام فعل المنهي عنه ثم تاب وندم وأعقبه بماذا؟ بتوبة. قال أهل العلم والقول الثاني هو الأرجح والأظهر في أن فعل الأوامر أعظم درجة. وأما المنهيات ارتكابها فإنه إن رجع إلى الله عز وجل وتاب إلى الله عز وجل فإنه ماذا؟ فإنه قد يغفر الله عز وجل له إذا فعل هذه الأسباب. طيب، قال أهل العلم أيضا تعليقا على هذه المسألة، قالوا وهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الأمر، في تعظيم مسألة إيش؟ الأمر وليس النهي، الأمر، وأن الأمر في تعليق العباد به أعظم من تعليقهم بترك المنهي عنه، خلاف ما عليه كثيرون مثلا من الدعاة وغيرهم الوعاف، أنهم يعظمون جانب المنهي عنه في النفوس وينهونهم عنه ويفصلون في ذلك ولا يفصلون في المأمورات ولا يحظونهم عليه، فتجدهم ما يتكلمون إلا في الزنا في كذا، وهذا لا شك أنه طيب، ولكن يتركون بالأمر بالتوحيد، يتركون الأمر بماذا؟ بالتوحيد. فتجد بعض الناس الذي ليس عندهم علم ويكون من الوعاظ، فإنه كل كلماته ومحاضراته في ماذا؟ في النهي، النهي 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 فقط. طيب أين أنت من الأمر؟ أين أنت من أوامر الله عز وجل لعباده؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أسباب هلاك الأمم السابقة ما هي؟ كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء، فإنما أهلك من كان قبلكم ماذا؟ كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والمراد بكثرة المسائل هنا المسائل التي تكون من غير حاجة، المسائل التي تكون من غير حاجة، والمسائل التي تكون فيها التعنت، أو يكون ما فيها قد يترتب عليه في زمن النبوة أن يحرم شيء بسبب تلك المسألة، مثل الرجل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا حج كل عام، أنا حج كل عام، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجيب، لأنه لو قال نعم ما الذي يحدث؟ مشقة على الناس، مشقة على الناس، وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا السؤال، سؤال أهل، كما مر معنا في سيرة أبي هريرة، وكذلك ينبغي لطالب العلم أنه إذا صادف عالما أن يسأل سؤال مسترشد، يسأل سؤال إيش؟ مسترشد. وأنا أذكر مرة من المرات قديما كنا نمشي مع بعض طلبة العلم، فوفقنا الله عز وجل أن صادفنا عالم من العلماء، فبعض الطلبة بدأوا يسألون، فطالب من الطلاب سأل يقول هل صلاة التراويح بدعة أم سنة؟ هذا ليس موطن للسؤال، لأن هذه المسألة أشبعت ومتوافرة في كتب أهل العلم وفي صوتياتهم، فأجاب له الشيخ على هذا باختصار، ثم أراد أن يسأل قال لا، كل واحد له إيش؟ سؤال واحد، هذا خسر. فهنا السؤال الإنسان يختار ماذا؟ السؤال الذي يريد أن يسأل ويستفيد، لأنها فرص كما مر معنا في سيرة أبي هريرة. وكذلك من الأسئلة التي نهوا عنها أو كذا في وقت نزول الوحي أيضا، نهي الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم مسائل، لماذا؟ لأنه ربما حرم عليهم بسبب المسألة. ولهذا جاء في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وأيضا أتى في صحيح مسلم أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. فكثرت المسائل لا تجوز، كثرت المسائل لا تجوز. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أسئلتهم قليلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون بالرجل الذي يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال بعض الصحابة كنا نفرح إذا رأينا الأعراب يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدب المهم الذي يلتزم به عدم كثرة الأسئلة في المسائل التي ليس لها داع، ولا كذلك كثرة الأسئلة للعلماء ليس فيها دلالة على أنك طالب علم أو على الورع أو كذا، لا، إلا إذا كنت من طلاب العلم الحريصين تسأل أسئلة التي تريد أن تفهمها، لأن طالب العلم قد استفتى ولا لا، قد يسأل، فأنت هنا تسأل هل العلم ما حكم الحكم في مسألة كذا، ما حكم، لماذا؟ لأنك تريد أن تتعلم العلم الشرعي، لأنك فيما بعد ستسأل عن هذه المسائل. طيب، إذن ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم مما قد يترتب عليه إيجاب ما فيه مشقة أو تحريم أمر فيه مصلحة، هذا خاص بزمن ماذا؟ النبوة، انتهى، خاص بزمن النبوة، لأن زمن النبوة هو زمن تشريع، فهنا الأسئلة قد ينهى عنه لأنها قد تحرم أمرا أو قد تشدد عليهم أمرا. أما بعد ذلك، أي بعد زمن النبوة، فالسؤال الذي فيه تكلف، والسؤال الذي فيه تنطع، والسؤال عن أشياء ليس للإنسان أن يسأل عنها، مثل قيام الساعة أو عمر الدنيا أو عن اسم النملة التي في زمن سليمان أو عن الهدهد، لا، هذه تنطع، لا، ما ينبغي السؤال مثل هذه الأسئلة، أو أسئلة عن أشياء نادرة الوقوع مثلا، لا تسأل عن هذه. طيب، مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: فلو قال لنا قائل فاجتنبوه عام فيشمل اجتناب أكل الميت عند الضرورة، يقول قوله فاجتنبوه هذا عام ولا قيد؟ عام. لو قال قائل هذا عام يشمل حتى أكل الميتة عند الضرورة، فنقول، يقول الشيخ ابن عثيمين، نقول لا يشمل، لأنه إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم، إذا وجدت الضرورة ارتفع ماذا؟ التحريم. هل يجوز فعل المحرم عند الضرورة أم لا؟ الجواب، قال: أنه يجوز، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل منها، إذا اضطررت جاز لك أن تأكل منها. ومن اضطر إلى أن يأكل لحم الخنزير، اضطر يموت أو يأكل، فإنه يجوز له أن يأكل لحم الخنزير وهكذا. ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر، ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تكون في صورة واحدة، يقول الشيخ ابن عثيمين يجوز في صورة واحدة فقط، إذا غص بلقمة، أي وقفت لك إيش؟ لقمة، وليس عندك إلا طاولة عليها إناء خمر، يا إما أن تموت إما أن تشرب، فإنه يشرب فقط لدفع ماذا؟ اللقمة فقط، فهذه هي. أما شرب الخمر، شرب الخمر للعطش لا يجوز، يقول: أما شرب الخمر للعطش فلا يجوز. قال أهل العلم: لماذا؟ قالوا: لأن الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشا، فلا تندفع به الضرورة. طيب، وإذا اضطر شخص إلى محرم، فهل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ يعني اضطر إلى ميتة، هل يجلس ويتربع ويأكل أم على قدر إيش؟ الضرورة. قال: إذا حل له أكل الميتة فهل له أن يشبع؟ أو نقول له اقتصر على ما تبقى به الحياة؟ الجواب: ذكر بعض العلماء أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ولا يشبع. والصحيح، قال الشيخ: والصحيح التفصيل في هذا. الصحيح ماذا؟ التفصيل. فإن كان يعلم هذا المضطر، إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيجد على شيء مباح قريبا، فليس له أن يشبع إلا إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم، إن احتاجه أكله، فهنا لا حاجة للشبع، بل يكون بقدر ما تندفع به الضرورة. فهمت؟ وما هي الضرورة إلى المحرم؟ ما هي الضرورة؟ ضابط الضرورة إلى المحرم. الضرورة إلى المحرم هي ألا يجد سوى هذا المحرم، ما وجدت أمامك إلا هذا المحرم، وأن تندفع به الضرورة. وعلى هذا فإذا كان يجد غير المحرم فلا ضرورة، وإذا كان لا تندفع به الضرورة فلا يحل. طيب، مسألة هنا، الدواء بالمحرم، الدواء بالمحرم هل يكون من الضرورة؟ الدواء بالمحرم، الدواء بالمحرم قال أهل العلم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين. أولا، لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء، قد تبرأ وتشفى بدون إيش؟ بدون دواء، وحينئذ لا ضرورة. وقد الثاني، قد يتداوى به المريض ولا يبرأ، وحينئذ لا تندفع الضرورة به. ولهذا قول العوام كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له. غير صحيح هذا القول، التداوي بالمحرم غير صحيح، وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه يحرم التداوي بالمحرم، وفيه نصوص ليس فقط كلام العلم. ففي الحديث الصحيح كما في صحيح الترمذي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، عن الدواء الخبيث. وحديث إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداو ولا تتداو بحرام، أمر نص شرعي. قال ابن القيم رحمه الله والمعالجة بالمحرمات قبيحة شرعا وعقلا، قبيحة شرعا وعقلا. إذن يا أحبة، كثرة المسائل سبب للهلاك، كثرة المسائل سبب لا للهلاك، ولا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها مثل مسائل الغيب، الأسئلة في الأمور الغيبية هذه سبب في الهلاك، الأسئلة في الصفات، الأسئلة في أحوال يوم القيامة، لا تكثر السؤال فيها فتهلك. وأما ما يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج في السؤال عنها، لا حرج في السؤال عنها، لأن طالب العلم يستعد بطلبه للعلم أن يعلم ماذا؟ أن يعلم الناس، فهو محتاج لأن يسأل في هذه المسائل، لأنه قد تأتيه فيما بعد فيكون جاهزا بهذه المسائل. وطالب العلم عليه أن يتصف بالآداب مع العلماء، بالآداب مع العلماء ومع المشايخ، أن يتأدب معهم، مع العلماء والمشايخ في طريقة السؤال عندما تسأل العالم، والأدب في طرح السؤال أيضا، وحتى يسأل ومتى يسأل ومتى لا يسأل. وإذا سأل طالب العلم لشيخه أو لهذا العالم فلينتبه للإجابة، فإن بعض الطلاب قد يسأل العالم سؤال ويلتفت يمين ويلتفت شمال ويتكلم ويلعب بالجهاز أو يقلب الصفحة. طيب لماذا سألت هذا العالم؟ فإن العالم إذا رآك لا تنتبه عند الإجابة فإنه قد لا يجيبك مرة أخرى، فقد يجعل من هو محتاج للسؤال يسأل ويستفيد. فإن بعض الناس قد يسأل سؤالا متعنتا أو سؤال لا حاجة له به، فينبغي الأدب مع الشيخ، وأن ينتبه للإجابة إذا أجاب له الشيخ. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنه: كيف أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وكذلك قال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحي. فإن بعض الناس قد لا يفهم مسألة في أمور العبادة ويستحي أن يسأل، يقول: كيف أسأل في موضوع الوضوء؟ الناس تضحك علي. أو في أمور الصلاة، لا، لابد أن تسأل، لابد أن تسأل وتتعلم في أمور دينك لتعبد الله عز وجل العبادة الصحيحة. وقال الزهري رحمه الله: العلم خزانة مفتاحها المسألة. العلم خزانة مفتاحها المسألة، فإنها مثل الخزنة، تفتحها بماذا؟ بالسؤال، تفتح بالأسئلة. ونقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأله أن يكون هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.